إذاعة الأرز من واشنطن. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. من العاصمة الأمريكية ومن مقر ثورة الأرز نحييكم مع هذا العدد من إذاعتنا الهادفة إلى تواصل الارتباط بين الاغتراب وبين كل بقعة عزيزة من أرض الوطن، حيث ندعو الشرفاء أينما كانوا إلى نقل كلمتنا هذه بجميع الوسائل إلى بيروت والجبل والبقاع والجنوب وباقي المناطق اللبنانية.
أسعد الله أوقاتكم من إذاعة ثورة الأرز ومن مقرها الرئيسي في واشنطن. معكم طان حرب، الأمين العام للمجلس العالمي لثورة الأرز. بالأسبوع الماضي حصل شبه محاولة انقلاب في لبنان باتجاه المجتمع المدني والمؤسسة العسكرية. كان عندها ردات سيئة واضحة واستنكارات من المجتمع اللبناني والدولي. الشعب في لبنان صار قرفان من هالوضع. أسئلة لوين رايحين؟ شو رح يصير؟ بعد في شي مبادرات رح تصير، خاصة انطلاقا من المبادرة الأمريكية وبعدين المبادرة الفرنسية، مبادرة الأمم المتحدة وآخرها المبادرة العربية، وكلهم باقوا بالفشل. والأسباب باقوا بالفشل لأنه في المحور الإيراني السوري حزب الله وحلفائهم في لبنان لا يرغبون أنه يصفي في انتخابات لرئاسة الجمهورية. طبعا تأجيل الانتخابات لمصلحة المعارضة، وهلأ بنحكي ليش لمصلحتهم، ولكن بالاتجاه الثاني قوى 14 أدار ليش تضاعفت عزم الشعب من سنة 2005؟ ليش مش عم تاخذ القرارات الحاسمة، وخاصة من بعد الدعم الدولي لشرعية حكومة السنيورة ولشرعية الأكترية؟ ومرأنا بعدة مراحل، منهم التعبير الأمريكي وخاصة من وزيرة الخارجية الأمريكية إنه حاج بقى كل ما إجا شخص معين بدكم تغيروا الدستور لمصلحة هالشخص بدل ما الدستور هو لمصلحة الشعب بشكل عام، وإنما بنشوف الأكترية. من بعد ما كونداليزا رايس وزيرة خارجية أمريكا حكي في الحديث هذا بجمعتين ثلاثة، أخذوا قرار بتعديل الدستور لمصلحة شخص معين ومهما كان الشخص. الضرب الثاني والصدمة الثانية كانت لما 14 أدار والأكترية بلبنان يقولوا نحن ما فيش عنا دعم دولي تروح بانتخاب نص زائد واحد، وصفت في إشاعات بلبنان إن المجتمع الدولي مش داعمنا وخاصة الأمريكان، وإنما طلع العكس هو الصحيح. بيقوم رئيس جمهورية أمريكا جورج بوش بياخد قرار وبيدعم بتصريحاته النصف زائد واحد، وبيعلم الشعب اللبناني للتاريخ إنه نحن ندعم شرعية النص زائد واحد، دغري نحن بنعترف بالرئيس هذا اللي بيكون انتخب، وبنخلي وبنساعد المجتمع الدولي كمان يعترف بهالرئيس، وإنما قوى الأكثرية في لبنان لم تفعل ذلك. كل ما بنشوف قوى الأكثرية تتضارب مع محور الإرهاب في لبنان بالكلام السياسي الرزيء، هذا قال وهذا قال وهيك قال ولا مش مزبوط وكله هذا. المجتمع اللبناني تعب من الحكي، تعب من السياسيين بغض النظر إذا مع أم ضد، صار بده نتائج. الشعب اللبناني بده قياديين يروحوا لقدام، ما ضلوا واقفين محلهم، أو القائد اللي بضل واقف محله ويعيط ويحكي ويطلع مش عم بيعبر رغبة الشعب اللبناني، لأنه الشعب اللبناني أقوى وأذكى وأفهم من هيك تعليقات على الوضع. تنرجع للخيارات اللي قدامنا اليوم بعد من بعد كل اللي صار، شو دارنا نحن بالمجلس العالمي لثورة الأرز، وشو الخطوات اللي رح نعملها بهالأسبوع القادم؟ أولا رح نأخذ خلوة في العاصمة الأمريكية في واشنطن من 11 إلى 14 شباط، ومن بعد ذلك رح ننتقل على الأمم المتحدة لاجتماعات على يومين مستمرين. والخلوة أهدافها هي لبحث عدة مواضيع واستراتيجيات ومناقشة الأمور. التالي من إغلاق مجلس النواب اللبناني أكثر من سنة ونص، من الاغتيالات اللي عم بتصير بلبنان ولوين رح يضلوا يمارسوا الاغتيالات هذه، الإرهاب للشعب اللبناني كل جمعتين ثلاثة بيطلع انفجار بيروح ضحايا غير المستهدف بس ضحايا الشعب. الشعب اللبناني صار خايف ينزل على الشارع، صار ينزل خايف يمشي، خايف يروح على عمله. رح نبحث عن عدم قدرة الأكثرية باتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات اللازمة لاستعمال الشرعية بإيدها وانتخاب رئيس جمهورية بالنصف زائد واحد، وبالنتيجة شو الخيار الوحيد رح يضل؟ انه الخيار التدوير للبنان، يصدر قرار من مجلس الامن لتدوير القضية اللبنانية بعد فشل جميع المبادرات والأكثرية في لبنان مش عم تاخد مش عم تزيح اما مش عم تمشي لقدام وتاخد القرارات المصرية لمصلحة البلد. ليش عم نسعي للتدوير؟ عم نسعي للتدوير اولا واهم شيء هو لحماية المجتمع اللبناني، ثانيا لعدم اسفاك الدماء اللي عم تصير كل جمعتين ثلاثة في لبنان، ثالثا حسب اي خوفونا انه اذا بدكم تروحوا بانتخاب نص زائد واحد رح يصفي في حرب اهلية. حرب اهلية بين مين ومين؟ ما الفئات المتخالفة اليوم في لبنان هي كلها من عدة طوائف. بقى هالترويج هذا اللي هو مش مزبوط، عم بيخوفونا من عملية التوطين. مين عم بيجيب سيرة التوطين ومين قال في توطين؟ هذا كمان حديث فارغ بس يعبوا كلام على التلفزيونات والإذاعات ويربوا الخوف عند العالم. الأوليات هي إنه تجريد سلاح حزب الله والمنظمات الفلسطينية من سلاحها. بنبحث كمان للتدوير من شان إرسال قوى دولية على الحدود اللبنانية السورية تتوقف تمرير السلاح من سوريا للبنان. رح نبحث العملية التدويرية فورا لابتداء بتجريد سلاح حزب الله، لأنه هذا ما بيجوز إنه يستمر، وساعة بدو يحولهم ضد العدو الإسرائيلي، وساعة للداخل، وساعة مدري وين، وساعة مدري وين، ويستفز هالمجتمعات. مش إنه بس عم يستفز الشعب اللبناني، كمان عم يستفز هالمجتمعات ومذكر حاله هو شيء مهم بهالعالم. يعني بدو ينفذها على الأراضي اللبنانية ويغتصب حق الشعب اللبناني. بدنا ندور القضية اللبنانية حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية. بدنا ندور القضية اللبنانية حتى يصفي نشتغل على انتخاب لمجلس النواب في المستقبل القريب بعد سنة ونص ضمن شرعية الأمم المتحدة، ويكون انتخابات نزيهة وقوانين عادلة، ويرجع لبنان مجلس النواب للشعب اللبناني لا فلان ولا فايتان. هذا كله بالنسبة له لأجل التدوين ومضحك الشعب اللبناني، ومنشان هيك التدوين ينفع كل واحد في لبنان. طبعا في فرق راح يقولوا لا نحن ما بدناش تدوين، نخسر شرعيتنا، ما نحن خاسرينها. الشرعية مع الأكثرية مش عم يعملوا فيها شيء، والمعارضة ما إلا جماعة عم بيرهبوا الشعب ويقتلوا الشعب. فلذلك الأمر هي تدويل لمصلحة الشعب الفردي في لبنان، مش لمصلحة لا الزعماء ولا القياديين ولا الأطراف المعنية والغير معنية. الشعب الفرد الواحد المعني، الشخص الوحيد المعني هو الشعب اللبناني. كل واحد منا على الأراضي اللبنانية معني بالأرضية، كل واحد منا ببلاد الاغتراب معني تنرتاح من مسلسل الاغتيالات والإرهاب، ورجع هالبلد للشعب اللبناني. هلأ تنحكي عن الأوضاع اللي صارت بلبنان هالأسبوعين، مجرياتها وتعليقات عليها. إلي الشرف يكون معنا ضيفنا في الإذاعة الكولونيل المتقاعد من الجيش اللبناني شرب البركات، وهو المسؤول الأمني في المجلس العالمي لثورة الأرز، والحديث هلأ للكولونيل بركات.
منحب نرحب بمرة جديدة بمستمعينا وين ما كان، بلبنان، بالشرق الأوسط، ومستمعينا بالعالم كله على عبر الإنترنت وعبر صوت ثورة الأرز. مرة جديدة نلتقي فيكم، ومرة جديدة نحكي عن مشاكل لبنان. للأسف الأمور كل مرة في موضوع سلبي عم يصير. وليش الموضوع السلبي؟ لأنه مثل ما كلكم تعرفوا صارت مفروزة القصة. في من اللي بدهن لبنان، وفي من اللي بدهن يخربطوا بلبنان، في من اللي بده لبنان الدولة الثابتة المستقرة اللي فيها حكومتها تتطلع مش بس بأمن واستقرار مواطنينا الجسدي، يعني ما يخافوا إذا رايحين على الشغل، ما يخافوا من بكرة. الدولة اللي حكومتها فيها تخطط وتعمل مشاريع لشعبها للمستقبل، يقدروا يحلموا بالبلد ويقدروا يعيشوا بالبلد ويقدروا يخططوا انه يرجعوا على البلد ويبنوا البلد من جديد مثل ما كل الناس عم تعمل. يعني وقت نطلع حوالينا بنشوف مثلا دبي من 20 سنة ما كانت مبينة كدولة مثل ما مبين اليوم. دول كتير بالعالم عندها نهضة اقتصادية كبيرة، مش ضروري يكون عندنا بترول تنقدر نعمل نهضة. عندنا نحن البترول الأهم اللي هو الفكر، عندنا العبقرية، عندنا اللبنانيين الشاطرين كتير وين ما راحوا بيقدروا يكونوا ناجحين ويكونوا يعرفوا يخططوا مثل ما عم يخططوا لمستقبل بلاد تاني. ليش ما بيخططوا لمستقبل بلدهم؟ هيدي الاشياء اللي نحنا كنا بنحلم انه نحكي فيها، هيدي الاشياء اللي كنا نتأمل انه اللبنانية الصحف التلفزيون يمكن المجلات تحكي عنا. كيف فينا نعمل اشياء تنطور بلدنا؟ كيف فينا نعمل اشياء تنثبت نظامنا اكتر، بمعنى انه يخدم الناس، بمعنى انه المواطن يضل مفتخر انه هو منتمي لهالبلد مثل ما نحن كلنا مفتخرين وعم نموت كرماله. للأسف نكرر انه بعد الامور عم ترجع لورا. مش عم ترجع ولا ورا يعني معناها ما في امل، بالعكس عم ترجع لورا من مال بس عم تتوضح من مال تاني. مثلا قبل سنتين كان في تابو اذا بتقول كلمة حزب الله او بتجيب سيرة المقاومة يعني انت مجرم. اليوم صرنا نشوف مين مكان على الشارع على التلفزيون بالجريدة كل الناس بحطين الاصبع على الجرح وبيقولوا هيدا الشغل اللي عم يعملها غلط. بعد حزب الله بعده مصادر قرار الطائفة الشيعية بس مش كلها. في عنا كتير من الزعماء او اللي عندهم يعني مستقبل زعامي لبنانية كبيرة عم يحكوا بلشوا يبينوا من الطائفة الشيعية الكريمة بالذات. الارهاب والتهديد او المشترى يعني مش عم يفعلوا مع كل الناس. ما حدا في يشتري كل الناس وما حدا في يخوف كل الناس خاصة بلبنان. لبنان قد ما في تلال في روس. المرحوم المؤرخ جواد بولس بيقول انه الجغرافيا تطبع الانسان مثل التاريخ واكتر شوي. وبالتالي تعدد المرتفعات والتلال والطلعات والنزلات بلبنان هو اللي بيعطينا نحن تعدد الروس. واللي بيقولوا انتو مش ناجحين لانكم مش راس واحد مش واحد لوحده بيحكمكم. غلط. نحن اللبنانيين ربينا هيك. ما فينا ننحكم براس واحد. بالبلاد السهل بيطلع واحد شوي على العالي بيشوف كل الناس بيحكم كل الناس. بالبلاد مثل لبنان ما حدا في يشوف كل الناس، ما حدا في يعرف شو بيعملوا كل الناس، ما حدا في يفكر عن كل الناس، وكل الناس بيعتبروا حالهم فيهم هن يفكروا وفيهم يعملوا وفيهم يوصلوا. هيك في تعدد رؤوس، في تعدد آراء. إنما لينجح البلد ويتكامل تعدد هالآراء بدها نوع من الساحة، بدها نوع من الفضاء، بدها نوع من المارش يعني الحيز تقدر تمشي فيه. بدنا نقبل بعضنا، بدنا نعترف لبعضنا انه قلنا حق نحكي، بس في قانون واحد بيمشي على الكل، في نظام بيأمن الحرية لكل واحد يحكي، إنما ما بيخلي واحد يضغى على التاني، وما حدا بيرهب التاني، وما حدا بيمنع التاني يحكي، وما حدا بيصادر قرار ورأي الآخرين. يمكن هذه مقدمة شوي بعيدة أو صرنا من نضيعكم، نرجع على الواقع. الحدث الأبرز كان بهالأسبوعين موضوع المظاهرة اللي كانت تحت شعار انه الكهرباء مقطوعة بالضاحية والناس مستائين من انقطاع الكهرباء، ولذلك نزلوا عملوا مظاهرة. معهم حق، كل واحد تنقطع عنده الكهرباء لازم يعمل مظاهرة، ولذلك كل لبنان كان لازم يعمل مظاهرات من زمان. من يوم اللي الوزراء الشيعة تبعون أمل وتبعون حزب الله هني مسؤولين عن شركة الكهرباء عن وزارة الكهرباء كان لازم الناس تعمل مظاهرة، لأنه هني فوتوا الموظفين البلا طعمة العدد الكبير اللي عم ينهب أموال هالوزارة هاي مش عم يقدر يخليها تضوي للناس. هني ما كانوا يجبوا سمحوا لمناطقهم تحت شعار انه المقاومة عم تشتغل بغير شيء وما بيسوى تدفع مصاري للدولة على الكهرباء او على غيرها، هيخلي الدولة تدفع. الدولة ما دفعت عن الكهرباء وهن ما دفعوا، ما خلوا الناس يدفعوا يعني بالضاحية ما حدا دفع ولحد هلا يمكن ما بيدفعوا. بمناطق كتير ببعلبك وبغيرها ما بيدفعوا، بمناطق كتير بالجنوب ما بيدفعوا. سو إذا تلت الشعب اللبناني ما بيدفع للكهرباء، كيف تمشي الكهرباء؟ من هون كان لازم الشعب ينزل على مظاهرات من زمان ويطالب بأصل الكهرباء، مش يدفع عنه وعن غيره ويدفع كمان للموتور لشو في ابن ستة وابن جارية بالبلد. هذا أول شيء. بعدين أصل الكهرباء صار له من زمان مزمة، ما اجت الباخري وما اشترينا فيول ومدري شو. ليش ما نشتري فيول؟ ليش ما نكون محضرين قبل الوقت؟ عمين المسؤولية؟ ها مين هو الوزير تبع الكهرباء؟ راس الهرم بالكهرباء الوزير. مين وزير الكهرباء من 20 سنة وبجي؟ كل الناس بتعرف. اوكي، ما بدنا نحكي بالموضوع الاساس المشكلة، نحكي بموضوع المظاهرة بحد ذاته. حرية التعبير وحق التظاهر مشروع، بس التظاهر السلمي والاعتراضي شيء، والهجوم شيء تاني. وبالتالي الناس بتخاف. المدني اللي مش داخل مع هيدي المجموعة اللي عم تعمل المظاهرة حس حاله مستهدف، ورح يحس حاله دايما مستهدف. المظاهرة هيدي منا الوحيدة ومنا المشكلة الوحيدة اللي صارت، صارنا أكتر من شهرين عم يصير في حوادث متكررة. المظاهرة اللي نزلت على ساحة رياض الصلح بعدها لليوم ما طلعت، وصارت احتلال والخيام صارت يمكن شليات وفي ناس ساكنة تحت. هذه مظاهرة واعتراض هشو ما حدا بيعرف. هذا اعتراض على البلد ككل، اعتراض على ثورة الأرز، اعتراض على المليون ونص لبنان اللي نزلوا قالوا نحن ما بدنا نقبل بالسوري. رد عمين؟ رد على 300,000 جابوهن السوريين وجبرهم حزب الله ينزلوا بثماني أزار بال2005 تيقولوا نحن بدنا سوريا. نزل المليون ونص يردوا على هول 300,000 يقولوا له نحن ما بدنا سوريا، وبينت مين أكترية ومين أقلية، وين الشعب اللبناني وشو بده الشعب اللبناني. اليوم تتنزل تحتل الساحة اللي سموها ساحة الحرية، الشباب اللي عملوا الخيمة اللي هن جزء منهم كان كمان من جماعة الجنرال عون طيار الوطن الحر، وجماعة اللي سموا حيلهم بعدين 14 أزار، كل التنظيمات الشبابية اللبنانية اللي كانت بدها تخلص من الاحتلال ساهمت وقعدت وصمدت وعملت خيام رمزية بساحة الشهداء وسمتها ساحة الحرية وساحة الاستقلال. الجماعة اللي بدهم يسودوا وجه لبنان عملوا مخيم، مش خيم، معسكر بساحة بي الاستقلال، والله يستر ما يكون مسلح المعسكر. معسكر في ناس ساكنة تقبض معاشات قاعدة صار لها سنتين. هيدي مظاهرة وهيدي حرية الرأي. المشكلة بنرجع لقصة الكهرباء وقصة مظاهرة الجمعة الماضي. المظاهرة بعدنا منقول مش عيب، وحتى لو كان غلط الطرح وحتى لو كان الواحد مغبون ومش عارف حلو وين ماشي، بس تعال نسأل لوين رايح المظاهرة؟ كيف ماشي المظاهرة؟ هل في حدا حدد لها طريق وين بدها تروح؟ وإذا تحددت هالطريق على لمين؟ لعند مين رايحة؟ وقت بتيجي بتمشي مظاهرة بالليل لوين رايحة بالليل المظاهرة؟ بتعود مظاهرة تعبير ولا بتصفي تخريب؟ بعدين المظاهرة اللي بتكسر سيارات وبتحرق منا مظاهرة، منا تعبير عن رأي، هي تخريب. ومن هون على الجيش وعلى السلطة وعلى الدولة قمع هذه المظاهرة. ملاش كلمة قمع، منا كلمة قمع المظاهرة منا كلمة حلمسة، يعني مش انه لا كرمالنا يا شباب ارجعوا. اللي خطط للمظاهرة كان لازم يجي على لجنة التحقيق. اللي دفع الناس تينزلوا يتظاهروا هيدا اللي لازم يتحقق معه، مش بيتحقق مع الجيش. الجيش عمل واجباته، الجيش إذا غلط، إذا حدا من العناصر أو الضباط غلط عطى أمر شوي أقسى من اللزوم أو عمل شغلي غلط، أوكي قيادته بتعاقبه. بس ما بيسوى نحن ننزل وهرة الجيش، لأنه الجيش هو حامي السلطة، هو وهرة البلد. ما فيك تنزله وهرته، وما فيك بذات الوقت تجعل الجيش أنه يصبح عدو الشعب. اللي عم يجربوا يعملوه هني أنه عم يجربوا يبينوا أنه هذا الجيش صف عدو الشعب. الشعب نازل يا حرام بمظاهرة سلمية عم يعترض على أسباب المعيشة وعلى الرغيف وعلى الكهرباء، وإجا الجيش قمعه وقوس عليه وقتل مواطنين. ما منعرف إذا لجنة التحقيق بقى تعرف مين اللي قتل مواطنين. في ناس بتشك أنه يمكن يكون مدبر القتل، ويمكن تكون مدبرة من الناس اللي بدي يخربوا البلد، لأنه توجيههم بالاتجاه اللي بعتوهن عليه وقتلوا اللي عم يحكي مع الجيش خصوصي تيعملوا مشكلة بينهم وبين الجيش، ويقولوا انه الجيش عم يقمع المواطنين المدنيين العزل. هيدا الخطورة بالموضوع. الخطورة بالموضوع منا قصة الجنرال سليمان انه بينتخب رئيسه ولا ما بينتخب رئيسه، بفشلوه او ما بفشلوه، مش هون المشكلة. المشكلة هي البلد، النظام العام بالبلد، بيبقى في وهرة للسلطة ولا ما بيبقى في وهرة للسلطة. بنعمل نحن مواطنين بنعمل حيلنا ضد الجيش تبعنا. ليش مبارح الجيش كان ولادنا وكان حامي المقاومة، واليوم صار الجيش هو المجرم وعم يقوس الناس؟ شو تغير؟ الولاد بعدهم هن زيتهم، العسكريين هن زيتهم، الضباط هن زيتهم، والقيادة هي زيتهم. الجنرال سليمان جنرال قائد جيش من يوم اللي كانوا السورية هون، إذا كان عم يتصرف بتصرف منضبط وبتصرف مثل ما بيقول القانون، من كان معي ولا علي، عم يشتغل ضمن القانون لحد هلا. ويوم اللي بيشتغل خارج القانون ساعتها الحكومة بتقول له انك انت عم تشتغل خارج القانون، هو موظف بينفذ القانون، ما فينا نعترض عليه. من هون خطورة الموضوع اللي عم ينطرح، وكل يوم والتاني تحقيق وبدنا لجنة التحقيق وناطرين تيخلص التحقيق. نحن هون منشوف انه التحقيق اذا مزبوط لازم يكون في تحقيق، ولازم يكون في تحقيق بكل شغلة غلط، وقت بنجرح ناس او بموت ناس لازم يكون في تحقيق. بس مش بس معترف المفروض يحمي القانون او ينفذ القانون، بدنا نرجع نحقق مع اللي عمل المظاهرة. مين دفع الناس على المظاهرة؟ مننا نحقق مع اللي وراء المظاهرة، اللي مصلحتهم يعملوا خرق بين الشعب وبين الجيش. مين اجا من حزب الله تحقق معه من المسؤولين؟ لازم يجوا مسؤولين اللي بالضاحية، اللي بأمل واللي بحزب الله يجوا على التحقيق. ونحن منطالب كمجلس عالمي لثورة الأرز طلع بيان وطالب رسمي من الأمم المتحدة، كمان تبعت مندوبين من الأمم المتحدة يرافقوا التحقيق. لا، لازم يكون في تحقيق، وتحقيق معمق، وتحقيق يروح على الاخر ويشوف مين مسؤول. ما توقف القصة هون، لا اي والله في اثنين عسكرية قوسوا بالغلط وواحد مدني كمان قوس، هيدا مدسوس معتينه الاسرائيلية. مش هيك ابدا، الشغلة مخططة ومدروسة. بدهم يدفشوا الناس يصيروا يكرهوا الجيش، وعشان هيك عملوها بهالاتجاه. ف مش ضروري نحن نحكي كتير، لانه كتير ناس اللي عم تحكي، كل التلفزيونات مليانه ناس عم تحكي. وهذا المنيح اللي قلته بالاول انا، انه ما عادت الناس خايفه، ما عاد في تابو، ما عاد في شيء محرمات، ممنوع تجيب سيري. نو، يوم اللي حاولوا يقولوا لشارب الخليل انه ممنوع تجيب سيرة السيد حسن نصر الله ونزلت فرسين الدراجات وهجمت على الأشرفية ما عادت موجودة هلأ، ما عادش حدا يخاف من حدا، الوهرة هذه راحت. اليوم كل الناس عم تحكي، شارب الخليل حكي مزح، بس اليوم كل الناس بتطلع على التلفزيون وكل الجرايد بتحكي وبكل وضوح وبكل صراحة، وهذا الشيء منيح إيجابي، ما بدنا نهشم بحدا نحن، بس الشغل الصح تنقال والشغل الغلط لازم تنقال. هذا بالنسبة للمظاهرة وبالنسبة للتحقيق. بالنسبة للي صار مؤخرا من كم يوم على الحدود، وهيدي تاني مرة بيندفش ناس مدنيين او تحت ستار انه مدنيين صوب اسرائيل، بيصير في اعتداء عليهم وبالنتيجة نفوت مشكلة جديدة بين لبنان واسرائيل تيرجع ما يسمى بالمقاومة ياخذوا نفس. السيد حسن وقت صار يحكي عن الصبيع والجيران والاشياء اللي عنده ما اخذ كتير ردة فعل من الاسرائيلية، الهيئة ما اخذوها بعين الاعتبار، ولذلك ما اخذت الواقع اللي لازم تيتحمسوا ويعملوا لهم شيء ضده، لانه هو ما بيكبر الا لمشكلة مع اسرائيل. حزب الله ما بيكبر الا اذا عمل مشكلة مع اسرائيل، بس عمل مشكلة مع اسرائيل كل الناس بتوقف. وبالتالي بعتوا اول شيء الراعي راح قرب على الحدود تيكمشوا الاسرائيلية، كما شو رجعوا بذات اليوم ما زبطت القصة. بعتوا 3-4 يتمشوا مثل ما كاتب السيد محمد سلام بمقالته الأخيرة، يتنزهوا على كورنيش الوزاني بالليل. ما بعرف إذا المواطنين بيعرفوا شو الوزاني وأي منطقة، وبيعرف إذا حدا بيعرف قداش بعيد عن السكن المنطقة اللي كانوا عم تمشوا فيها الشباب، وبالليل شو عم تمشوا يعملوا ومين هن الشباب. حسب ما كاتب السيد سلام، أنا مش رح ألف من عندي، بيقول انه حتى اللي فات على المستشفى اجى حزب الله اخده وما خلى حدا يشوفه، ما حدا يصور، ما حدا يعرف اسمه، يعني اسمه طلع بالجرائد بس انه ما حدا عارف كتير تفاصيل، لانه الهيئة جميعا تابعين لإله، والجماعة مبعوتين تيعملوا مشكلة، مش مبعوتين تيعملوا خرق للحدود ويعملوا عملية، مبعوتين الاسرائيلي يقوس عليهم يصير في مشكلة، مثل ما بعثوا المظاهرة الجيش يقوس عليهم ويصير في مشكلة. هيدي للأسف صار هم المقاومة، وهيدا اللي خفنا منه من الأول ونبهنا عليه من 2004، وقت اللي العالم كله عمل 1559 وقال انه ما حدا بيكون معه سلاح، لأنه اللي معه سلاح وبده يخليه ومبسوط فيه بده يوصلك لهون، بده يستعمل هالسلاح بشتى الطرق ليخلي حاله ويضل معه سلاح. مش رح نحكي أكتر من هيك بكتير، بس عندي ملاحظة صغيرة، إنه من الأمل اللي نحن منشوفه واحد مثل السيد أحمد الأسعد مثلا، اللي هو بيه وأهله زعمة أبن عن جد، مش بس لأنه زعمة أبن عن جد، لأنه الجميع خدموا هالبلد وبقيوا فيها من زمان. نصيف النصار اللي كان واحد من الزعمة اللبنانيين اللي حافظ على منطقته ورسم حدود لبنان المهي اليوم، لأنه معارك نصيف النصار مع ظاهر العمر، ظاهر العمر كان بفلسطين وعمل عكا قبل الجزار، ونصيف النصار كان بجنوب لبنان. المعارك تبعه مع ظاهر العمر كانت على البصة وعلى مارون. البصة ومارون إذا نطلع على حدود اليوم هي ذاتها. فإذا هول الجماعة حموا حدود لبنان من جهة جنوبية، وكانوا بعسكرهم كان في معهم مسيحية وكان في معهم غير مسيحية كمان حاربوا معهم هن شيعة. وبقي هالنفس هيدا هالزعيمة هيدي بالمنطقة بقيت استمرت لوصل كامل أسعد بيو الأحمد الأسعد اللي كان رئيس مجلس نواب واللي كل الناس تشهد له بمواقفه وباستقلاليته وبوطنيته. السيد أحمد الأسعد واحد من الشباب الشيعة اللي عم يجرأ يحكي واللي فيه أمل كبير إنهم ينجحوا بتغيير الصورة اللي صار حزب الله عطيها للشيعة للأسف مش بس بلبنان بكل العالم. صارت الصورة كتير سودة ونحن ما فينا نعيش بدون العالم. يعني إذا نحن منشوف الانتشار الشيعي اللبناني بالعالم كيف موزع يعني بأفريقيا وبأمريكا وبأوروبا الناس إلى مصالح ما فينا نعيدي كل الناس. اليوم بيوقف في واحد عم ياخد مصاري من إيران وماشي الحال ومبسوط وبصير يسب لأمريكا. طيب ما ابن عمه أمريكاني وساكن بديربون مع أن يمكن 100,000 بمنطقة واحدة ب شو اسمه ديربورن هاي حد ديترويت. طيب هول شيعة لبنانية لهم مصالحهم ما فينا نحن نحطهم كلهم بقفص الاتهام ونقول انه هول اعداء امريكا. هول امريكان جنسين ولادهم امريكان لهم مصلحة مع امريكا. اللي ساكنين بفرنسا او ببلجيكا هول اللي تجار الألماس تبع أفريقيا اللي عندهم مكاتبهم وسكنين في بلجيكا فيهم يصيروا فينا نعتبرهم أنه أعداء الغرب. منين بده يعيشوا؟ منين بده يعيشوا أولادهم؟ منين بده يبعثوا مصريات على لبنان ولحزب الله بالذات؟ هذه الأمور لازم نخدها بعين الاعتبار. ما فينا نحن ناخد الشغلة من مال واحد وفينا نقول نحن أنه أوكي أنا ماشي مع إيران وسوريا وكل البقوة أعداء. ما فيك. لبنان اللبناني موزع وين ما كان. أهلا وسهلا بإيران وبسوريا يصيروا أصحاب. أهلا وسهلا نحن مبسوطين امبارح اللبنانية شفنا واحد على التلفزيون عم يعمل شو اسمه مغني يمكن ما بعرف شو اسمه علامي رغب علامي جايب واحدة فارسية إيرانية بتغني بلندن بدي يعمل فيديو كليب وياه. كتير منيح كتير منيح الانفتاح على ايران دولة كبيرة فيها 50-60 مليون مثل فرنسا وفيها بترول منفتح عليها بس ما منلتزم فيها. منفتح على سوريا جارتنا بس تحترمنا وتحترم استقلال لبنان وتحافظ علينا مش تهجمنا وتخربنا كل شيء. هيدول الاشياء الصغيرة اللي كل الناس بتعرفها بس نحن بنحب نشدد عليها ونحب دايما انه ما انه قصة توضيح بس قصة تذكير. ويمكن حكينا اكتر من اللزوم وطولنا معكم وان شاء الله بنلتقي بموعد تاني وان شاء الله لبنان بيكون محرر من اليوم للموعد التاني. الله يخليكم.
Yeah.
شكرا شربل على المداخلة وعلى التحليل اللي أسمعتنا إياه. وهلأ معنا كمان الأستاذ المهندس إبلان فارس وتعليق على آخر التطورات من الناحية الأمريكية وفي اللغة الإنجليزية.
Good afternoon. From the World Council for the Seed of Revolution in Washington, D.C., this is Iblan Faris. A Shiite alternative to Hezbollah, liberal Shiite from Lebanon, Ahmed al-Assad, spoke at the Foundation for Defense of Democracy event sponsored here in Washington, D.C. A Lebanese liberal politician from the Shiite community made a strong presentation at the Foundation for Defense of Democracy's forum held here in Washington, D.C. He was introduced by Professor Waleed Faris. The audience was made of the media, think tank representatives, and analysts. It was sponsored by the Future Terrorism Project at the Foundation for Defense of Democracies. Mr. Ahmed al-Assad, son of the former Speaker of Lebanese Parliament and leader of a new Shiite liberal party in Lebanon called the Lebanese Option Gathering, gave a presentation on January 30, 2008 to introduce the audience to the current issues that Lebanon is facing in relation to Hezbollah and the steps to be taken to solve that problem. He argued that the best option for pluralism among Shiites in Lebanon must begin with an alternative Shiite political party, the Lebanese Option Gathering. Mr. al-Assad focused on three major points in his presentation. First, the misconception behind the support of Hezbollah. Second, the distorted image of Shiaism that Hezbollah represents. And third, Shiism in the West. In the analysis of Mr. al-Assad, it is important, and I say this by quote, this is Mr. al-Assad in quote saying, it is important to have a direct Shiite rival to Hezbollah. It is essential for the spread of democracy and freedom in Lebanon and the Middle East. Ahmed al-Assad comes from a very prominent political family in the Shiite community. He is the son of Kamal al-Assad, the longest ever serving Speaker of Parliament, 18 years. The Syrians replaced him because he would not bend and accept their orders. Mr. al-Assad shared his unique perspective as a Lebanese Shiite leader, critical of Hezbollah and the support it receives from Iran. Ahmed al-Assad seeks the return of democracy and peaceful governance. He also represents an effort to end the Iranian-sponsored control of the Lebanese Shiite community. In his opening comments, Dr. Waleed Faris, director of the Future Terrorism Project, opened the discussion to the audience by introducing Mr. al-Assad and the mission behind his group, the Lebanese Option Gathering. According to Mr. al-Assad, there is no clash of civilizations, East versus Western civilization. There is, instead, a clash between a bunch of people that hijack their civilization, their Islam, and forge their history. He stressed that all communities in Lebanon need to move forward to reach social development. He said that when he and his people hear death to America, they interpret this as death to Islam, because true moderate Muslims, as he said, quote, have the same values as America. He said the Iranian regime falsified Shiaism. His claim that the Shiites by nature are open-minded, quote, it is a misconception that Hezbollah represents the Shiite majority in Lebanon. They are only loyal to Hezbollah because it is the hand that feeds them. The slogans that Hezbollah chant, like death to America, implies that the death to democracy, the death to free thought, and the death to Islam. The main problem in the region, he said, is that the Iranian regime has falsified Islam. He argued that those that are independent from Hezbollah are not represented politically, and there is no way to move forward in Lebanon unless all Lebanese are represented and move forward. There is a large number of Shiite in Lebanon that have no political representation, he continued. Shiaism never had problems with the West. Hezbollah is the obstacle from building that bridge with the West because of its pro-Syrian Iranian agenda and pure Syrian Iranian agenda, sorry. Lebanese are realizing this and are separating from Hezbollah. It is a fact, he continued, that Hezbollah's power is based on money. After the 2006 war on Lebanon, many Shiite families independent of Hezbollah began looking for an alternative. These people are looking for stability and development. Hezbollah denies them that freedom. Their situation can be compared to the Soviet era, Mr. al-Assad likened it. Hezbollah today to the PLO when they ruled Lebanon. Money talked when the PLO were in Lebanon, and when that changed, the PLO were rejected by the Lebanese people. Hezbollah survives today because Iranian petro-money dollars are being distributed to 37,000 family households per month, to the tune of 60 to 70 million U.S. dollars every month. But Iranian money is limited, he said. So there is a large number of population of Shiites in Lebanon that are not benefiting from this money. Combine this with those that suffered from the 2006 war and oppose Hezbollah dictatorship policies, and you have a growing number of Shiite in Lebanon that are searching for an alternative to Hezbollah. Those Shiites which are looking for an alternative to Hezbollah will not be courageous enough, Mr. al-Assad said, until that alternative is viable, solid, and that they can depend on it with follow-through. He said the history of Shiaism from the Imam Ali and Hussein is that the Shiite is open for other people's opinion. Their history in Najaf, Iraq, was that they had many different schools, representing differing schools of thought, all within Islam and Shiaism. They were all Shiite, but with diversity, and that the Imams demanded respect for all schools of differing teachings. So they promote diversity, different teachings among the Shiite groups, and then the groups must respect each other. This is contrary to the Iranian Hezbollah dictate and is being realized by other Shiites in Lebanon today. People in this community are tired of being the fuel for the new Persian Empire in the East, he said, and they want to return to the teachings of their roots, the roots of Imam Ali and Imam Hussein in Najaf, Iraq. Finally, Mr. al-Assad called for proportionality in parliamentary elections. The candidate will get representation in the parliament depending on the percentage that the candidate individual gets in the elections. While Ahmed al-Assad said that because of his Shiite teachings, he must tolerate and respect the opinions of all Shiites, Hezbollah included, and he does. Hezbollah, on the other hand, labels groups in Lebanon that oppose them as traitors and Israeli agents, and this is against the teachings of the Imam Ali and the Imam Hussein. From the World Council for the Cedar of Revolution in Washington, D.C., this has been Iblan Ferris. Thank you.
مستمعي الكرام، كنتم مع إذاعة الأرض من واشنطن. وتأتيكم أيضا عبر الإنترنت على العنوان التالي cedarsrevolution.org.